وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لما نحن في أول يوم من هذا الأسبوع وكذلك بعد غيبة طال لعل أسبوعين، ولذلك كذلك كما كان سنتنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث أو الآيات القرآنية. إن الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله ويقول: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. من هذه الآية المباركة نستفيد أن الإسلام حريص على السلام وليس حريصا على الحرب، لأن يعني الأصل في المجتمع الإسلامي هو السلام فيما بينهم، طبعا الإسلام هو السلام، وكذلك فيما بينهم وبين سائر الأمم سائر يعني نحل كذلك السلام. فالحرب بحاجة إلى الإذن، أذن للذين يقاتلون، بحاجة إلى الإذن بأنهم ظلموا، ولكن الأعداء هم يريدون أن يظهر الإسلام لمظهر الحرب والقتل والشرد واعتداء على الآخرين، هذا كان موجود. وبالنسبة إلى ما جرى الآن في قضية الملك النووي كثيرا ما يسألون، نحن نعرف من أول إنسان الثورة الإسلامية هناك محاولات جادة في الفضائيات وفي المحافل السياسية وفي كل مكان أن يجعلوا أو أن يظهروا الجمهورية الإسلامية جمهورية تريد التوسع، تريد الاعتداء على الآخرين، خطر على المجتمع، خطر على جيرانها، وخطر على سائر الأديان والمذاهب كذلك، يعني من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية كانوا هناك خوفا من الإسلام ككل وخوفا من الشيعة بعنوان أن هذه الدولة قامت على التشيع وأرادت أن تجوب البلاد وتأخذ سائر البلاد. ولكن الإمام رضوان الله عليه كان يؤكد على السلام، ولذلك رغما لكل ما إداء وجفاء من الجيران أن الجمهورية ما جفت أحدا بل بغي على استمرارها على هذا الأمر. هناك سؤال كثيرا ما يحدث لبعض الناس: لماذا الجمهورية الإسلامية لا تواجه مثلا تركيا مواجهة قاسية وهي تعرف أن تركيا ظالمة بالنسبة إلى سوريا، السعودية كذلك ظالمة بالنسبة إلى كثير من البلاد. الفتن التي تنتشر في أكثر بلاد الإسلامية هي جذورها في السعودية، لماذا الجمهورية الإسلامية ما تتخذ موقفا معادا لحجاز أو للنظام السعودي؟ لماذا هذا الشيء؟ الجواب نستفيد من هذه الآية المباركة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أننا نريد أن نقول أننا لا نريد محاربة أحد، والأعداء يريدون أن يجعلوا الجمهورية الإسلامية محاربا لسائر الدول. ولذلك هناك تأكيد بليغ على حسن التعاشر مع الآخرين وعلى استغلال أي فرصة في العلاقات الحميمة، بينما علينا ألا نكون كما قال أمير المؤمنين: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أن نجمع بين أن نكون نحن سلميون، مع ذلك ألا نقع وألا نخضع لباطل الآخرين. ولذلك موقف الجمهورية الإسلامية من أول إنسان الثورة الإسلامية كان نداء عالميا السلام، ونداء عالميا مساعدة المظلومين والمستضعفين في كل العالم. وهذا الذي يزعج شديدا أعداءنا، لأنه يرى أن هذا الطريق طريق للدخول في القلوب وجذب الناس وخدمة الآخرين. ولذلك في كل الموارد كان هكذا، حربنا كانت حربا مفروضة، لم تكن حربا نحن بدأنا بها، ولم تكن حربا نحن أسررنا على الحرب، إنما كان الإصرار على السلام لا على وقف إطلاق النار لاستمرار الحرب. كان الإمام رضوان الله عليه في زمن الحرب كان يقول نحن جاهزون للسلام المفاوضة ولسنا جاهزين لوقف إطلاق النار من دون أي شيء حتى يكون معناه أن العدو يتغوى ثم يعود ويستمر الحرب. في مسألة النووي كذلك هم نعرف من الآن ومن الأول الأمر أن ملف النووي مجرد ذريعة، هم لا يهمهم الملف النووي وغيره، إنما كان مشكلتهم مشكلة دولة مستقلة لا تخضع للآخرين وتكون مثلا لجذب الآخرين، هذا كان مشكلهم. ولذلك الجمهورية الإسلامية أرادت من ذلك إتمام الحجة على الداخل والخارج، كما أشرت في خطبة الجمعة، إتمام الحجة على الداخل والخارج. نحن لا نريد الملف النووي للحرب، وهؤلاء كانوا يتهمون بذلك. والعجب كثيرا ما كنت أرى في مجتمعاتنا كثير من الناس كانوا لا يقولون، حتى الذين يحبون الجمهورية الإسلامية مصرون على أننا نريد الحرب. حتى لا أنسى كنت في جمع من الفلسطينيين في أوائل ما يعني بدأ هذا الأمر قبل الأزمة في سوريا، في مجتمع سأل أحد الناس في مسألة الملف النووي هل تريدون مثلا صناعة الصواريخ وكذا، قلت له شرحت هذا الأمر، رأيت أن هؤلاء الفلسطينيين ينكرون ذلك ولا يقبلون، كانوا يصرون على أن إيران تريد سلاح نووي ولكن على تعبير تغية أو مسائل سياسية يقول هكذا، بينما السلاح النووي لا يفيد أبدا إلى الآن. هل استطاع إسرائيل أن تستفيد من السلاح النووي؟ أمريكا في محاولاتها هل استطاع أن تستفيد من السلاح النووي؟ السلاح النووي يقتل عامة الناس، يعني يخرب البيئة، ولكن في مجال الحرب لا يفيد، يقتل عامة الناس في البلد ولعل الجيوش لا يتضرر منها إلا شيئا قليلا. ولذلك من أول الأمر أن الإمام الخامنئي ليس إنسان على المجاملة ولا سجين بالله الكذب، أنه شرح شرحا علميا بأن سلاح النووي أمر محرم لا يجبز الإسلام ولا يفيدنا، ولذلك نحن وراء التغن النووية. والتغن النووية من التقنيات المتطورة، هؤلاء ما أرادوا ذلك منا. ولذلك هذه يعني حوارات أو مفاوضات التي طالت سنين طويلة إنما كان لإتمام الحجة في الداخل والخارج، أن يعرف الناس نحن أهل الحوار ونحن لسنا مصرين على الحرب، وكذلك أن يكون سائر الناس في بلاد مختلفة أن يعرفوا ذلك. وهؤلاء كذلك طبلوا الأمر لئلا يجعلوا للجمهورية الإسلامية يعني أمانها ويضغطوا عليها ويكون عنده ذريعة للذب، وفصلوا إلى هذه المرحلة. الآن كذلك نحن أبدا لا نراهن على هذه القرارات، لأننا نعرف أن مشكلتهم ليست مشكلة نووية. إذا هم رفعوا الحصر الاقتصادي بعنوان الملف النووي يجعلون الحصار الاقتصادي بعناوين مختلفة، ولذلك نحن لا نراهن. ولذلك الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى خصوصا في السنتين الأخيرتين أكد على الاقتصاد المقاومة، أي المقاومي، الاقتصاد المقاومي، يعني علينا أن نجعل اقتصادا يكون قائما بأرجله لا حاجة إلى الخارج، وأن لا يكون لنا حاجة إلى البترول، إلى إصدار البترول للعالم. ولذلك في مجلس الشورى الإسلامية كذلك في هذه السنة جعلوا الميزانية على فرض عدم أي دخل من الخارج إلى مراحل. فعلى ذلك نحن لا نراهن على ذلك، وإنما انتصارنا كان انتصارا في إخضاع العدو للإقرار بهذا الأمر والتقدم خطوات إلى هذا الإغرار، ولو أننا نعرف إذا استطاعوا لا يبخلون بأي شر على الجمهورية الإسلامية. إنهم يرون أن الشعب اليمني تأثر من الثورة الإسلامية فكريا من دون أي تدخل، وكذلك في سائر البلاد في داخل الحجاز نفس الشيء. ولذلك هم طبعا لا على تعبير القرآن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنا أمريكا ولا الصهاينة ولا غيرهم حتى نخضع لهم. ولذلك هذا أمر حصل بحمد الله إغرار واعتراف منهم وما جعل من القيود في هذا الأمر بحيث لا يمنعنا عن ممارسة هذا يعني التغنية والتقدم في المجالات التكنولوجية في هذا الأمر، ففي المجالات التي نريد أن نستفيد في مبحث الزراعة والطب وسائر الأمور التي استفاد من هذه التقنية. ولذلك نرجو من الله تبارك وتعالى انتصار للأمة الإسلامية. وفي هذه الأوان خصوصا أشرت في الجلسة السابقة اليوم الماضي عند جمع من إخواننا أشرت إلى أن هذا الأمر أن شدة هجمة الأعداء على بلادنا على سوريا والتوسع في دعم هؤلاء الإرهابيين في غرب سوريا والعمليات التي وسعوها في بصرة وفي إدلب وفي سائر النقاط إذا استطاعوا إن دل على شيء فإنما يدل على خوفهم الشديد من سوريا وخوفهم الشديد من اليمن ومن البحرين ومن كل هذه الجهات التي هي في الحقيقة متعاملة مع الجمهورية الإسلامية من شدة خوفهم، وهم يخافون على هيمنتهم على اعتدائهم وعلى ظلمهم. وإلا إن هم اقتنعوا بما عندهم من الخيرات لما كان مجال للخوف ومكان للخوف. ونرجو إن شاء الله أن تكون هذا الملف النوعي يعني مشابها للصلح الحديبية، حيث أن صلح الحديبية كان صلحا مباركا، فالله تبارك وتعالى يقول في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في التفاسير أن الفتح المبين كان صلح الحديبية حيث كان بوابة لانتصار وفتح مكة. كان نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل ما جرى في هذا الأمر كصلح الحديبية سببا لفتح جميع الأبواب أبواب الخير إلى الأمة الإسلامية وإلى المظلومين وإلى الجمهورية الإسلامية. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد. انتهينا من الفصل السابق في كتاب الصلاة ونحن أمامنا فصل جديد في هذا الأمر في أحكام الجماعة. فصل في أحكام الجماعة. المسألة الأولى الأحوة ترك المأمومة القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاضية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. وأما الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوة والأولى الإنصات، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. وأما إذا لم يسمع حتى الحمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوى القراءة بقص القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد القربة أيضا. أما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع. هذه المسألة تحتوي على ما يقرب أكثر من 12 فرعا وموضوعا ينبغي أن نقف عندها ونبحث عنها. الأمر الأول الأحوى ترك المأموم الغرائب في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام. ظاهر كلام السيد رضوان الله عليه أنه يرى عدم وجوب ترك القراءة في الإخفاتية في الصلوات الإخفاتية في الركعة الأولى والثانية. ظاهر كلام السيد رضوان الله عليه عدم وجوب ترك القراءة، ولذلك هو يحتار. ثم يقول: وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. فهذه هي المسألة الأولى التي استفاد هنا. ثم يقول: ويستحب مع الترك، يعني على كل حال يجوز الترك. الأمر الذي لا غبار عليه أنه في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية يجوز للمأموم أن يترك القراءة. فمن الفقهاء من يرى وجوب ترك القراءة، ومنهم من يرى جواز ترك القراءة. والسيد رضوان الله عليه هو الذي يرى جواز ترك القراءة لا وجوبها، لا وجوبه، ولكن على كراهتين. ثم على كل حال إذا ترك القراءة ماذا يعمل؟ يستحب له أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وعلى محمد. اليوم سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، أي ذكر من الأذكار يجوز في هذا الحال، في هذا الحال. بل ويستحب مع الترك إن أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وعلى محمد. وأما في الأوليين من الجهرية، صلاة إذا كانت جهرية كصلاة الفجر، صلاة الصبح، وصلاة المغرب والعشاء، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. يسمع صوت الإمام ولو لا يفهم ماذا يقول، أي سورة هو يقرأ، ولكن يسمع همهمة الإمام، يجب عليه السكوت وعدم قراءة شيء. بل الأحوط والأولى الإنصات، ليس فقط ترك القراءة، بل الإنصات، أن لا يشتغل بشيء آخر ويستمع إلى كلام الإمام. وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، ولكن عندما لا يسمع صوت الإمام إنما يرى هناك همهمة، كذلك أقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحو الذكر. الظاهر من قوله نحو الذكر ما إذا يقرأ الدعاء أو يقرأ قراءة من القرآن، شيئا من القرآن، آية قرآنية، لا بأس به. أما يقول: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة، كان بعيدا عن الإمام وليس هناك مثل، بل لا يسمع أي شيء من الإمام، جاز له القراءة. هذا في الجهرية. بل الاستحباب قوي، ليس مجرد الجواز، بل أعلى من الجواز الاستحباب، ولكن قطعا لا يجب عليه القراءة. لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المدرجة لا بنية الجزية. ثم عندما يقول جاز له القراءة، بما أن هناك قول آخر واحتمال آخر عدم جواز القراءة في الجهرية ولو لم يسمع شيئا أبدا، رعاية لهذا عدم الجواز، إذا أراد أن يقرأ القراءة فعليه أن يقرأ بنية مطلق القراءة، حتى إذا كانت القراءة جائزة عليه يحسب عليه تحسب عليه قراءة الصلاة، وإذا لم تكن تحسب عليه مجرد الذكر، لأن القرآن من الذكر. يجوز للمصلي في أثناء الصلاة في أي مرحلة من مراحل الصلاة أن يذكر الله تبارك وتعالى أو يقرأ شيئا من القرآن، لا بنية الجزئية. وإن كان الأقوى الجواز بنية الجزئية أيضا، أنه رضوان الله عليه يرى أن وجوب ترك القراءة للمأموم عندما يسمع صوت الإمام ولو همهمة، ولكن عندما لا يسمع أبدا أنه يرى أن وجوب الترك غير صحيح، فالجواز هو الأقوى. فإذا جاز معناه جاز بعنوان الجزئية لا بعنوان مطلق القراءة، لأن مطلق القراءة على كل حال يجوز عندما لا يسمع قطعا، على فتوى الجميع. وأما في الأخيرتين من الإخفاتية والجهرية في الركعة الثالثة والرابعة سواء كان إخواتي أو جهلية، فهو كالمنفرد أن المأموم يقوم بجميع ما على المصلي في الركعة الثالثة والرابعة. نعم، فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، إما يقرأ سورة الحمد وإما يقرأ التسبيحات الأربعة، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات. قوله سواء قرأ لأن هناك قول إن اختار الإمام القراءة وهو يسمع صوت الإمام في الإخفاتيات مثل ركعتين الأخيرتين اللتين يؤتى بهما إخفاتيا ويختار تسبيحات، قد يكون الإمام يقرأ إخفاتا ولكن مكانه حادث نسمع صوته، أو هناك مكبرات قوية على فم الإمام ويقرأ إخفاتا ولكن مع ذلك صوته واضح للمستمعين أنه يقرأ. فعندما يعرف أن الإمام يقرأ القراءة عليه أن يختار التسبيحات لا يختار القراءة، هناك قول. ولذلك السيد رضوان الله عليه هنا يقول وأما و نعم سواء قرأ الإمام التسبيحات فيهما أو عفوا سواء قرأ الإمام فيهما يعني قرأ الحمد أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع، على كل حال المأموم على رأي السيد رضوان الله عليه في الركعة الثالثة والرابعة كالمنفرد، إنما له متابعة في الأعمال، ولكن كل الأذكار على أهدته وليس على الإمام شيء، ولا يجب عليه أن يختار ما اختار خلاف ما يختاره الإمام كما قال به البعض. فعلمنا أن نبدأ من الفرق أول من هذه الفروق ونبحث عن أدلتها. أولا قوله الأهول ترك المأموم القراءة للركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، هذا فيه خلاف يعني بين القولين، قول يقول بأنه في الركعات الإخفاتية لا يجوز للمأموم القراءة مطلقة، وقول يقول يجوز القراءة عن كراهة لكن يكره القراءة. فعلى كل حال كلا القولين مجتمعان على أنه يجوز الترك، إما جواز بمعنى الحرمة يعني الترك وجوب الترك يعني حرمة الفعل، وإما الجواز بالمعنى الخاص يعني مساوي الطرفين يعني عدم الحرمة وعدم الوجوب بل الجواز الذي يشتمع مع الكراهة تغالب الكراهة في هذا الأمر. فعلينا أن نرى الدليل، والسر في ذلك الخلاف في هذا الخلاف وجود روايات ظاهرها متعارضة، فإذا استطعنا أن نجمع بينها وقلنا بتمامية دلالة طائفة من الروايات على حرمة القراءة ظهورا والطائفة الأخرى على جواز القراءة كذلك ظهورا، الجمع بين المنع والجواز الحمل المنع على منع التنزيه دون التحريم، لأن المنع إنما ظاهر في التحريم ولكن المنع أعم، ما إذا كان المنع منعا تنزيهيا يسمى بالكراهة أو منعا تحريميا يسمى بالحرمة، فعلى ذلك وجه الجمع هكذا. فعلينا أن نبحث عن الأدلة. والأمر الآخر الذي لا بد أن نشير إليه عندما يقول أن أهون ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، المراد من تلك القراءة ترك الحمد بقصد جزئية، ولكن قراءة الحمد أو أي سورة من سور القرآن لا بقصد جزئية، بقصد مطلق الذكر أنه لا بأس به، كما ذكرنا سابقا الروايات التي دلت على أن للمصلي أن يأتي في أثناء الصلاة بالذكر أي شيء يريد وبالقراءة كذلك جاء في النص القراءة. فعلى ذلك أنما هو يبحث عنه هل يجوز إتيان القراءة بقصد الذكرية أو لا، فالسيد يرى الجواز كراهة ولكن كثير من الفقهاء يرون الحرمة يعني أنه مبطل للصلاة إذا جاء بقصد جزئي. وهناك أدلة لابد أن ننظر إليها، روايات تدل إما بإطلاقها على عدم جواز البراءة، إما روايات هي في هذا النص في عدم جواز القراءة في الصلوات الإخفاتية، خصوص الصلاة الإخفاتية. ولذلك إن شاء الله نذكر هذه الأدلة ونتركها إن شاء الله للأيام القادمة حتى يكون الحضور أكثر. وبعد أن رجعتم إن شاء الله إلى هذه المسألة والتدبير في الفروع التي ذكره السيد رضوان الله عليه، وكذلك إلى الأدلة التي استدل بها في هذه المسألة موجودة هنا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.